إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وآتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، فعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 53 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام باب المواقيت في كتاب الصلاة، ومع الحديث 44 عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن إياس، قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. حديث رواه البخاري ومسلم. الحديث مرة ثانية عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس، قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. رواه البخاري ومسلم. في اللقاء الماضي وقفنا مع هذا الحديث الوقفة الأولى مع راوي الحديث، فترجمنا لراوي الحديث الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن صحابة نبينا أجمعين. وفي هذا اللقاء نقف أمام الوقفة الثانية مع الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث الطيب المبارك. وعلى رأس هذه الفوائد الإيمانية التي تستنبط من هذا الحديث أدب السؤال. أدب السؤال، حيث لم يسأل عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن غير هذه الثلاث. سأل النبي ثلاثا فقط واكتفى، وده إن دل على شيء إنما يدل على أدب السؤال، توقيرا للعالم وإبقاء عليه، توقيرا للعالم وإبقاء عليه. فعبد الله بن مسعود يعرف قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يشق على رسول الله في السؤال إبقاء على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا أدب رفيع ينبغي أن يتحلى به المتعلم مع المعلم، أدب رفيع ينبغي أن يتحلى به المتعلم مع المعلم. فالمتعلم دائما وأبدا يبقي على شيخه وعلى معلمه ولا يكثر عليه، لأن في الإكثار ربما يكون في الإكثار مشقة وعدم إبقاء على المعلم. فعبد الله بن مسعود علمنا هذا الأدب، وهذا كان خلق الصحابة جميعا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. إن سأل أحدهم سؤالا يكتفي، واضح، إبقاء على النبي وحال النبي ووقت النبي. البعض مثلا بيكون عنده يجيب لك لستة تيجي 20 سؤال. طب يا أخي، ما احنا الحمد لله معك باستمرار، يعني كل مرة سؤال، كل مرة سؤالين، كل مرة ثلاث أسئلة، فما بيراعيش كمان حق الغير في السؤال. يعني مثلا لو قعد في المجلس هنقول مثلا 20 من طلاب العلم، لو كل واحد كده خد له 20 سؤال ميبقاش في وقت للإجابة. وبالتالي طب لو أنت مثلا أجبت أحدهم فقط عنده 10 أسئلة، طبعا ده ممكن يجعل الجالسين يعني يجدون في أنفسهم من هذا السائل، يعني أنت أكثرت ما اديتناش فرصة للسؤال، يعني أنت سألت مرة دع غيرك يسأل. ففي بعض الناس كده ما بيراعيش إيه إخوانه، المهم أنا وخلاص أسأل وخلاص. لا، سألت سؤالا يعني اترك فرصة لغيرك أن يسأل، وده مهم جدا في مقام طلب العلم. طبعا بنكلم في هذا طلاب العلم، ده بيختلف عن غيرهم. يعني طالب العلم كطالب للعلم لابد يكون عنده منطلقات معينة، واضح، فدي مهمة جدا بنتعلمها من صحابة النبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه بإداوة، فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ، ثم سأله ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه المسألة. طبعا دي مش محتاجة تعليق، يعني عبد الله بن عباس عنده مسألة عايز أسأل سيدنا عمر عن قصة زوجتي النبي عليه الصلاة والتسليم اللي القرآن نزل فيهما في سورة التحريم: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. دي مسألة، وعايز أعرف من المرأتان، مسألة واحدة هي في تفسير آية، من هما؟ يقول: فظللت هكذا حتى حج عمر وحججت معه لغاية ما راح معاه الحج، وبعدين بيأدي معاه المناسك، فسيدنا عمر يريد أن يقضي حاجته يذهب للخلاء، فيقول لك جبت له أدوة الماء عشان يستنجى، وعمر طبعا لما فرغ من قضاء الحاجة رجع عشان يتوضأ أمير أمة، فابن عباس بيصب له إيه؟ الماء ليتوضأ، وهو بيصب له الماء بعد ما خلص راح سأل مسألة قعد ما يقرب من سنه عشان يسألها. شوف الأدب قد إيه، كانوا يعلموننا الأدب عند السؤال. طبعا أنتوا عايزين تعرفوا من المرأتان، من عارف أنتوا بتدوسوا بتنظروا كده. طبعا المرأتان كما جاء في التفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنهما. فده أول باب مهم جدا، أو أول فائدة إيمانية مهمة جدا بنستنبطها من هذا النص المبارك، الأدب عند السؤال. كذلك يتعلق بأدب السؤال هنا أن ابن مسعود علمنا أن نسأل دائما وأبدا عن الأهم، وده أدب آخر في باب أداب السؤال. إذا أردت أن تسأل فاسأل عن الأهم، لأنه للأسف كثيرون هؤلاء اللي بيسألوا أسئلة تدخل ضمن باب علم لا ينفع وجهل لا يضر. أنا بسميها فوازير وألغاز ومسابقات لا علاقة لها بصلاح دين ولا دنيا. يعني مثلا كما ذكرت لكم من قبل، يجينك واحد قاعد في الدرس تكلم مثلا عن قصة سيدنا آدم وقصة المنع من أكل الشجرة، ده همه كله عايز يعرف شجرة إيه يا عم الشيخ، كانت شجرة إيه؟ شجرة تفاح ولا تين ولا عنب؟ قوله طب عرف استفدت ايه؟ ماشي كده، عرفت انها شجرة تفاح، عرفت انها شجرة تين، عرفت انها شجرة عنب، ايه الفائدة اللي عادت عليك؟ هل فيها فائدة في دين او دنيا؟ الاجابة لا. ولذلك القرآن ما ذكرش عشان يعلمنا ان نهتم بمعالي الامور ولا ننشغل بسفاسف الامور. انا عايزك تعتبر من القصة، خلاص الشجرة رمز للممنوع وخلاص، شيء ممنوع عليه، ايه الشجرة دي بقى؟ ده اسمه بقى سؤال من باب العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. يعني ان جهلت الشجرة هتنضر في ايه؟ ما في ضرر. طب وان عرفتها هل زاد علمك؟ ابدا، ما في علم. واضح؟ فيجي واحد تاني يا عم الشيخ، طب النملة اللي كانت مع سيدنا سليمان دي ذكر ولا أنثى؟ حاجة عجيبة فعلا، زي ما أحدهم والله مرة سأل، بيسأل ومحتار، زوجة إبليس اسمها إيه؟ زوجة إبليس اسمها إيه؟ وده السؤال ده سؤال أحد الأئمة الكبار من علماء سلف الأمة، إمام الشعبي تقريبا، واحد جاي يسأله ما اسم زوجة إبليس يا إمام؟ قال: بني لم أكن حاضرا عرس إبليس على زوجاته حتى أعرف اسمها. أنا ما كنتش معهم في الفرح بتاعهم عشان أعرف اسمها إيه. يعني فعلا أمر عجيب. أحد الأئمة أيضا جاءه سؤال من أمير من الأمراء بيقول له إيه بقى؟ يا إمام، الميزان يوم القيامة كفتاه من ذهب أم من فضة؟ ما ده أمير بيشوف الذهب والفضة. فالإمام طبعا يعني عايز يعلمه أدب معين في السؤال، فماذا كتب له بعد ما حمد الله وأثنى عليه؟ قال: يا هذا أيها الأمير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تسأل عن إيه؟ الميزان من أمر الغيب، ما في نص أخبرنا إذا كان من ذهب ولا من فضة ولا من استانلس. فما تسألش عن شيء يعني ما يزيدك علما، لأن السؤال اللي يقودك للعمل هذا هو السؤال المهم. فأنت لما تعرف أن كفتي الميزان مثلا من ذهب هيفيدك إيه في العمل ده؟ طب من فضة هيفيدك إيه في العمل؟ شكلك تاجر وعايز تجيب وتشتري، طب ده ميزان في الآخر الله يهديك ذهب وفضة تمام، ماشي كده. واحد تاني يقول لك: يا عم الشيخ، طيب سيدنا موسى عليه السلام أمه كان اسمها إيه؟ والله والله بيسألوا كده فعلا، أمه كان اسمها إيه؟ يا ابني ولو عرفت اسمها تعرف، عارف عايز اسمها ليه؟ ماشي. طب أخته كان اسمها إيه؟ وقالت لأخته قصيه، أخته بقى اسمها إيه؟ يعني فعلا أمور ننتبه لها. المسلم لما يسأل عن الأهم، السؤال يقودك لعمل، عمل يرفع قدرك عند ربك، ده السؤال اللي تسأله. يبقى دايما تسأل عن إيه؟ عن الأهم. فابن مسعود سأل عن الأهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني بيسأل عن أمور الآخرة التي تقرب إلى الله عز وجل. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في السؤال وعلاقته بالتعلم، عشان تعرف السؤال وعلاقته بالتعلم إيه. طبعا ذكر مراتب العلم، ويقول: ومن حسن السؤال بقى بيعلمنا ازاي نسأل. يقول: فمن الناس من يحرمه، أي يحرم العلم، لعدم حسن سؤاله. الله. ومن الناس من يحرمه، يعني يحرم ايه؟ انه يتعلم. ليه؟ لعدم حسن سؤاله. يقول: اما لانه لا يسأل بحال، أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه. يا إما أنه ما يسألش خالص، ما هو في ناس يجي تقول لهم أدب السؤال وأدب، يزعل ما يسألش خالص. ودي المصيبة الخطيرة جدا، أن الكثيرين وللأسف ما بيأخذوا كلام أهل العلم على أنه في مقام التربية، وبيخرج من منطلق الحب، يقول لك: أدب مش عايزنا نسأل. تبقى أنت عايز تربيه وتعلمه الخير، ياخده على محمل إيه؟ شر. ودي المشكلة الخطيرة جدا اللي كثيرا ما نعاني منها. تيجي تنصح وأنت تريد الخير لمن تنصح ينقلب عليك. ليه بينقلب؟ دايما عايش معاك بالندية. واضح؟ طب احنا بنكلم طلبة علم فاهمين، لما بقول لك خليك مؤدب عند السؤال، يبقى انا عايزك ربنا يبارك لك في العلم تتعلم صح، لان الانسان من سلوكه يعلم حاله. يعني قلت لكم اكثر من مره، لما بندخل المساجد نرى اثر اهل العلم ان كان هناك اهل علم. بنرى اثرهم فين؟ في تعليم الناس، تربيه الناس، اخلاق الناس. لما تدخل مثلا مسجد تجد في المصلى الشباب بيضحكوا والكبار بيهرجوا وده بيتكلم ومفيش ادب مسجد، يبقى الناس دول ما تعلموش حاجه. الناس دول ما تعلموش ليه؟ يعني ابسط الامور حرمه المسجد مش عارفينها. واضح؟ ادي واحد. لما تدخل مثلا المسجد تجد الناس مش عارفين يصلوا على السنه، ماشي كده، يبقى الناس دول ما تعلموش. تلاقي الفرق كثيره بين الناس، الصف معوج، اللي عمال يصلي يبص يمين وشمال ويفوق وتحت واللي عمال ينظر للشراب اللي جنبه ويشوف اللي جنبه لابس ايه، يبقى دول ما تعلموش. لما تشوف اخلاقيات الناس ما بينهم في اخوه ولا لا، في حب ولا لا، في تعاون ولا لا، في صداقات ولا لا، في سؤال عن بعض ولا لا، طب لما مريض يمرض في زيارات ولا لا، لما بيموت فبتعرف اثر العلماء منين؟ من اخلاقيات الناس وسلوكيات الناس، ودي مهمه جدا. فاذا الانسان قد ينصح فينقلب، هذا لن يتعلم ابدا. فاما ان يسمع النصيحه فينقلب يقول لك اه بيتكلم ادب السؤال بلاش نسال، يبقى ده عمره ما يتعلم. ليه؟ العلم بالتعلم، لازم تسال، بس بنعلمك ازاي تسال وامتى تسال. يعني انا اذكر لكم كده قصه كانوا يعلموها لنا واحنا صغيرين، ده قصه ملك من الملوك. في يوم من الايام سال الرعيه سؤالا، بيقول لهم عايز اعرف ايه اكبر صح وايه اكبر غلط. ملك سؤال كده عايز نشوف الرعيه بتاعته يختبر فيهم العلم. فبيسال سؤال ايه اكبر صح وايه اكبر غلط. الناس تعجبوا، ايه السؤال ده؟ هو في حاجه اسمها اكبر صح وحاجه اسمها اكبر غلط؟ يا مالك الصح صح والغلط غلط، مفيش حاجه اسمها اكبر صح وحاجه اسمها اكبر ايه غلط. وكان هو اعد جائزه لمن يجيب على هذا السؤال. ففي رجل خباز في البلد فقير جدا وحاله كده على قده، لكنه كان حكيما عنده حكمه. فسمع ان الملك بيسال سؤال واللي يجاوب عليه يعني له عطيه، فراح للملك طرق باب القصر بتاعه، السلام عليكم وعليكم السلام. قال له ايها الملك سالت سؤالا وتريد الجواب؟ قال نعم. قال اذن لي ان ابيت عندك ثلاثا، وفي كل ليله سوف اتيك بسؤال واحد، في نهايه الايام الثلاثه ساجيبك عن سؤالك انت. قال له ماشي. بات في القصر. أول ليلة جاله بقى الخباز عشان يسأل السؤال، قال أيها الملك الكلام مع الناس صح ولا غلط؟ قال له طبعا صح، لازم نتكلم مع بعض، لأن ربنا خلق لنا اللسان عشان البيان. قال له شكرا أيها الملك، هذا هو السؤال الأول في العلاجات الأولى، يبقى الكلام مع الناس ايه صح. الملك تعجب، ايه الراجل ده؟ ده سؤال برضو يسأله؟ طب ما علينا، وقال ثلاث ايام ما نشوف اخرتها ايه. تاني ليلة جه الخباز للملك قال له ايها الملك سؤال الليلة، السؤال عن الناس صح ولا غلط؟ قال له طبعا صح، لازم نسأل على بعض ونتعرف على أحوال بعض. قال له شكرا أيها الملك. ودي كان السؤال الثاني، برضو الملك يضرب كف على كف، الراجل ده ماله؟ هي دي أسئلة حد يجاوب عليها؟ المهم عاد عامة فاضل له ليلة، ما نشوف آخرتها معاه إيه. الليلة الثالثة جه الخباز للملك قال له سؤال الليلة يا ملك، صناعة المعروف للناس صح ولا غلط؟ قال له طبعا صح، لازم نصنع المعروف ونفعل الخير. قال له أيها الملك دي كانت أسئلتي الثلاثة، وبعد إذنك بقى من الغد إن شاء الله هاجي أجاوبك على السؤال بتاعك. الملك تعجب، إيه حكاية الخباز ده؟ يقول لي الكلام مع الناس والسؤال عن الناس وصناعة المعروف للناس، إيه ده؟ طب ننتظر للغد. الخباز ترك القصر ومشي. جه الليل الملك دخل ينام، عدت ساعات من الليل، وفي نص الليل الخباز جه على باب القصر وعمال يخبط. الحرس خير عايز ايه؟ قال لهم انا عايز الملك دلوقتي. انت مجنون، ما نقدرش نصحيه، الملك نايم وتعبان مش ممكن. قال لهم يا جماعه لازم تصحوهولي دلوقتي حالا، قولوا بس الخباز عايزك ملكوش دعوه، مش ممكن عايزه الان. فالحراس قالوا هو حر، نصح الملك ولو غضب يعاقبه يتحمل هو العقوب؟ راحوا طبعا صحوا الملك. الملك أم الآن غضبان زعلان خير؟ الخباز عايز، خباز عايز ايه دلوقتي؟ الخباز قالوا عايز هاتوه. السلام عليكم يا ملك. وعليكم السلام، انا جيت اتكلم معاك واسال عنك. قال له في حد يتكلم مع حد في نص الليل؟ وفي حد عاقل يسال عن حد في نص الليل؟ قال له دي اجابه سؤالك يا ملك. اتعجب الملك، قال له ازاي؟ قال له الصح لما نعمله في الوقت الصح وفي المكان الصح يبقى أكبر صح، والصح إن عملناه في الوقت الغلط وفي المكان الغلط يبقى أكبر غلط. فابتسم الملك وأمر له بعطاء. فهمنا الدرس؟ أحيانا بيبقى سؤالك صح لكن ما بتختارش الوقت الصح فيبقى أكبر غلط، أو ما تختارش الشخص الصح يبقى برضو أكبر غلط. فهمنا حاجة يا جماعة؟ واضح المسألة؟ ممكن نيتك حلوة لكن بتختار وقت غير مناسب ومكان غير مناسب وأشخاص غير مناسبين، يبقى أنت وقعت في أكبر غلط. واضح؟ فالصحابة عايزين يعلمونا الدرس ده. فلما نيجي نقول لك من أدب السؤال كذا وكذا وكذا، لأنك ربما إن أسأت الأدب في السؤال تحرم بركة العلم. تحرم إيه؟ بركة العلم. عرفنا بقى إيه أكبر صح وإيه أكبر غلط؟ فهمنا القضية دي؟ طيب. فالعلامة ابن القيم يقول: فمن الناس من يحرمه أن يحرم العلم لعدم حسن سؤاله، إما لأنه لا يسأل بحال، يعني اتقمص بطل يسأل عمرك ما تتعلم. اثنين: أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه، ما عندوش إنه يعرف يسأل عن الحاجة المهمة. كما يسأل عن فضول عن فضوله التي لا يضر جهله بها ويدع ما لا غنى له عن معرفته، وهذه حال كثير من الجهال المتعلمين. سمهم جهال متعلمين، مصيبة خطيرة جدا. ومن الناس من يحرمه لسوء انصاته، ما بينصتش كويس أثناء العلم، مشغول، ممكن يكون جالس معك بالبدن إنما مش منصت معك ولا بيسمع لك، فعمره ما هيتعلم. عشان كده بقول لك دايما في مجالس العلم عليك ان تنصت لكل كلمه. كثيرا ما اركز واقول لك اياك ان تنقل عن اهل العلم، صح؟ فاكر دايما ليه؟ لان انا عارف ان الغالب كثيرا ما يقعد الدرس ساعات بينام او مش منصت او مش مركز، فالشيخ بيقول موضوع صاحبنا جه في النص راح تاه منه، أم بعد شوية كان الشيخ قال كلامه ما سمعهوش، فيروح يقول لك الشيخ قال والشيخ ما قالش. ويا ما ظلم أهل العلم بسبب سوء النقل والناقلين. يعني اتكلمنا كثيرا عن كرة القدم، فاكرين؟ فاكرين مش فاكرين؟ وشفنا الخلاف اللي حدث بين بلدين من بلاد الإسلام بسبب كرة القدم، فكنا بنتكلم إن اللعب ما يفرقش أمة، والفرقة لا يجوز لا تجوز شرعا، وده من أشد المحرمات أن تختلف الأمة على لعب وله. خرج بقى الشيخ بيحرم الكورة، حرم الكورة أمر غريب، صح؟ احنا بنتكلم في وادي وصاحبنا اللي نايم تحت مني ده في عالم آخر مش معانا، هو بيحلل بكيفه وهو بمزاجه. فنقل طيب يا جماعة تعالوا نشوف الكورة، نتكلم في الكورة. الكورة بتاعت اليومين دول بنقول لهم، بيقول لي بروح أدفع تيكت تذكرة مش عارف بكام يورو، ماشي. أدي واحد مال بينفق على له. اثنين بتروح الرجال قاعدين جنب النساء والنساء عرايا في المدرجات، اثنين ثلاثة لو حضر عليك الصلاة بتصلي؟ لا، هيصلي فين؟ مفيش مكان للصلاة. طيب عشان تروح الماتش مدته كام؟ ساعة ونص على الأقل، وعشان تحجز في الاستاد حضرتك محتاج ساعتين قبلها وثلاث ساعات بعدها عشان تخرج، ضاع اليوم. ولنا جماعة الكلام ده كله يجوز ولا لا يجوز؟ احنا لسه ما كناش على الكوره ككوره، انا بتكلم عنك انت كمتفرج. طيب بلاش كده، تعالوا نشوف نشاه كره القدم. فاكرين الكلام ده اللي قلته كثيرا؟ اسمها الاولمبياد، صح؟ منشاها اصلا على عقيده الوثنيه من ايام اليونان. كان عندهم، انتوا عارفين في اليونان مدينه اسمها اولمبيا، صح كده؟ ما اولمبيا دي بقى كانت عندهم مدينة مقدسة، زي ما احنا عندنا مكة والمدينة ايه؟ مدن مقدسة. فعند الوثنيين اولمبيا دي مدينة مقدسة، فهم قالوا احنا عايزين الاموات اللي ماتوا ارواحهم ندخل عليها الفرح والسرور، نسعدهم. عايزين يسعدوا مين؟ الاموات وارواح الاموات، مع عقائدهم خاربة. طب احنا عايزين نسليهم، نعمل ايه؟ طب نعمل كده شوية ألعاب نسليهم، هيسلوا الأموات. فراحوا عملوا حاجة اسمها المصارعة الحرة الأول، يجيب لك اتنين كده يموتوا بعض قدام الأمير ولا الملك وهو بيتلذذ يتفرج عليهم كده في الحلبة، وهم بيقتلوا بعض، ماشي كده؟ عشان يفرحوا مين؟ الأموات. شوية شوية جنب المصارعة طب ندخل لعبة تاني، ندخل لعبة تالتة لما جابوا بقى كرة القدم، وسموا الالعاب دي اسمها الاولمبياد. طبعا اللي مش عارف دي مش مصيبه، مصيبه عمال يشجع ويتنطط لي، يعني اصلا المنشا خارب. لكن لو الرياضه هتلعب كره قدم بضوابط الشرع جائزه. يعني ايه ضوابط الشرع؟ يعني هتيجي مثلا انت كده شباب بيتربوا عايزين نقوي ابدانهم ومش عارف ايه، فنيجي مثلا زي ما انتوا عندكم في الناس كده مكان لعب الكوره، بيجي اولا ما فيش كشف عورات، مش تلاقي واحد لابس لي تخاده باينه، نقول لك لا يجوز، لا لابس التريننج بتاعه طويل ما فيش عوره مكشوف، ادي واحد. وبيلعبوا شويه رياضه نص ساعه ولا ساعه بيجروا، من منع هذا؟ بل بالعكس نحن نشجع ذلك ونقوي من يقوم عليه، لان النبي قال المؤمن القوي احب الله من المؤمن الضعيف. والرياضه قوه، قوه بدن، لا العب تمام التمام ما دام ما فيش سباب، ما فيش كشف عورات، ما فيش مقامرات. معظم الكرة الدولية دي كلها قايمة على ايه؟ على المقامرات والمراهنات. انما انت بتيجي هنا مثلا في ساحة المسجد، المكان المخصص للرياضة في اوروبا هنا، بتعمل ايه؟ بتجري شوية، بتلعب مع اخوانك شوية، يبقى ده ملوش علاقة خالص باللي احنا بنتكلم فيه بره هناك في الملاعب. وصلت دي يا جماعة؟ فهي الخطورة فين بقى؟ بقاعد معاك بينام او ما بيفهمش انت بتقول ايه، فينقل بره ايه؟ فتلاقي بره اللي عمال يسب ويطعن، واللي عمال يجرح، ويعين الشيوخ براء من الكلام ده كله. ودي يبقى المصيبة جت منين؟ اي ناقل اللي كان نايم او اللي ما بيفهمش، ماشي كده؟ ما دي مصيبة خطيرة جدا. عشان كده دايما بقول محدش ينقل عني شيء، صح؟ لان نقلك انت المصيبة، واللي ينقل ليه بقى برضو لازم يجي يسأل ويسمع قبل ان يجرح او يطعن حتى لا يقع في الحرج. فالنقل ده خطير جدا يا جماعة، والله النقل ده ايه؟ خطير جدا. مش عايزين نضرب امثلة تانية، بس نضرب مثال عشان هو الواضح عندكم في الفترة الماضية دي، ها؟ فتخلي بالك وتنتبه. عشان كده بقول لك ابن القيم يقول لك ان عدم الانصات للعلم يؤدي لايه؟ لعدم التعلم، وممكن يؤدي للفتن. انت ما سمعتش قال ايه؟ فبتالف من عندك انت بقى، تكمل الكلام ده هواك انت، ماشي؟ يعني كما قلت لكم كثير من الناس بيذلوا في قضيه العلم. ازاي؟ هو ما عندوش مفاتيح العلم، فلما يجي يقرا في بعض الكتب بدون ضوابط شرعيه ممكن يفهم كلام الكتب فهما خاطئا فيكون الضلال. عشان كده انا قلت لك اكثر من مره الكتاب شيخ مضل. مضل ليه؟ لان انت ما عندكش العلم عشان تقرا في الكتب. اما اقول انت مش انت يعني انت اللي هو صفته كده فاهم يا ولد؟ نقول لك هو انت واحد مش عارفين نقرا كمان. وبعدين انا بتكلم عن العلم، عن العلم الشرعي يعني، ها؟ لان العلم الشرعي له ضوابط. انما انت ممكن تقرا قصه يا رياضه ميكي، اقرا براحتك. انا قلت لك لا، توم وجيري، قصه قبل النوم، مش انت رياضي يعني. انما تيجي تقرا في العلم الشرعي لازم تتعلم عيد العلماء عشان تعرف تقرا في العلم الشرعي، ماشي كده يعني؟ حتى حاول تجرب كده، وانت لو ما عندكش المفاتيح وهات اي كتاب شرعي ويقرا فيه، هتلاقي دماغك تصدع وعينك تدمع، هتقرا بالظبط خمس اسطر بس وهتقعد تولول بقى ايه الكلام ده. زي مؤخر الله يبارك له يقول لي يا عم الشيخ والله انا ما كنتش اعرف ان صحيح الامام البخاري فيه كلام بالانجليزي. قلت له انجليزي ازاي يا ابني؟ قال لي والله بقى ما اعرفش اقراه خالص. قلت له عشان انت ما عندكش المفاتيح فهتاخد عامل الطلاسم كلمات لغة عربية انت اصلا مشكلة انك تفهم، ماشي كده؟ فلو جبنا لكم كده امثلة كده من النصوص هتفتحوا بقكم، بس بلاش يعني، مش عايزين مشاكل، بلاش نجيب امثلة، بعدين هيجي ان شاء الله. خلاص فأحيانا عدم الإنصات للعلم يسبب مشاكل كثيرة جدا وبيؤدي للجهل، فلازم انت قاعد في العلم تنصت. يقول ومن الناس، وده كلام الله يكتب بماء العيون، يقول كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها ويدع ما لا غنى له عنه مع معرفته، وهذه حال كثير من الجهال المتعلمين. ومن الناس من يحرمه لسوء انصاته فيكون الكلام والممارات اثر عنده واحب اليه من الانصات، انه يتكلم ويجادل افضل انه يقعد يسمع. في ناس كده يا جماعه ما تعرفش تسمع حقيقه، هو يحب يتكلم بس انما يسمع لا، ودي المشكله الخطيره. الله جل وعلا خلق لنا اذنين ولسانا واحدا حتى نتعلم أن نسمع أكثر مما نتكلم. تسمع، درب نفسك أنك تسمع، ما تتكلمش كتير، واضح؟ لأن المماراة والكثرة الكلام يعني مع عدم الإنصات دي مشكلة خطيرة جدا تحرم بسببها بركة العلم. يقول ابن القيم وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم، وهي تمنعهم علما كثيرا ولو كان حسن الفهم. ممكن يكون طالب حسن الفهم لكن لأنه لا يسمع كثيرا ولا ينصت كثيرا يحرم بركة إيه؟ العلم. ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن بعض السلف أنه قال من كان حسن الفهم رديء الاستماع لم يقم خيره بشره، يعني هيحرم البركة. وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب العلل له قال كان عروة بن الزبير رضي الله عنه وارضاه يحب مماراة ابن عباس، دايما يجادله في الكلام ويتكلم، فكان يخزن علمه عنه. ابن عباس ما كانش يعلمه مكثرة ايه يجي يتكلم معاه، لا ومش عارف ايه ودي يقعد يجادل. طيب ابن عباس راح عامل ايه؟ يكتم عنه العلم، يخزنه عنه. الله اكبر، خلي بالك من اللي جاي. وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبه يلطف له في السؤال، مؤدب يجي يسال كده ابن عباس، لطيف وسهل، فيعزه بالعلم عزه او عزه، يعني يبذل له العلم بذله. فشوف الفارق بين الاثنين، واحد بيجادل كتير فبيحرم التاني لطيف وعايز يتعلم يجي بأدب ويسمع، ده لازم يتعلم، ده لازم ايه يتعلم. فده أدب مهم جدا من أدب السؤال المستفاد من النص، إنك تسأل عن الأهم. قال ابن جرير: لم أستخرج العلم الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. أنا ما تعلمتش من عطاء إلا عشان كنت رفيق أوي به. فاللي عايز يتعلم يتعلم يكون إيه؟ رقيق مع المعلم، لين سهل معه عشان يتعلم. واضح؟ وقال بعض السلف رحمه الله: إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. تاني: إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. إما تجالس حد من العلماء كن حريص على الاستماع، دي فرصة أنك قاعد مع واحد من العلماء اتعلم منه واسمع. هذه قد نفتقدها عند الكثيرين، يبقى في عالم بينا لا الشيخ هو اللي قاعد ساكت، هو اللي جنبه هو اللي بيتكلم، والشيخ عمال يبص ينظر ده ويقول ده، فضيع من عمره ساعة ولا ساعتين ما تعلمش من الشيخ شيء. وده دي مشكلة خطيرة جدا. هنيجي بقى مسألة مهمة جدا أيضا، فائدة إيمانية من النص بعد أدب السؤال: اقتصار النبي عليه الصلاة والسلام التسليم على هذه الثلاث لا يعني الحصر، أي أن هناك أعمالا فاضلة، ولكنه اقتصر هنا على ذكر هذه الثلاث، كما أن ذكر هذه الثلاث لا يعني أنها أفضل الأعمال مطلقا. ودي فائدة مهمة جدا. يعني ابن مسعود سأل النبي عن ثلاث أسئلة، واضح كده، عن ثلاثة أسئلة: أي العمل أفضل؟ الصلاة على وقته. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. طب هل معنى كده إن دول بس أفضل الأعمال؟ طب فين الأعمال الأخرى؟ فين صيام رمضان؟ فين زكاة المال؟ فين صلة الأرحام؟ فين وفين أعمال كثيرة جدا جدا. يبقى معنى النص ليس معنى الحصر إن الأعمال الفاضلة دول بس، لا، ولكن ذكر النبي من الأعمال الفاضلة كذا وكذا وكذا. واضح؟ فهذا لا يعني الحصر، لأن هناك أعمال فاضلة بلا شك غير هذه المذكورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. مدام الأمر كذلك هيجي لنا سؤال: طيب يا عم الشيخ، لماذا أحيانا تتعدد إجابات النبي محمد عليه الصلاة والسلام على السؤال الواحد؟ يعني في روايات كثيرة جدا جدا تجد السؤال واحد ولكن الإجابات بتختلف، الإجابات إيه؟ بتختلف. طب ليه؟ لماذا؟ أقول لك لماذا. الجواب: تتعدد الأجوبة تبعا لحال السائل طارة، وتبعا لحال البيئة في وقت السؤال طارة. يعني إما الحال اللي بيسأل محتاج لإجابات معينة، وإما البيئة في الوقت ده تحتاج إلى إجابات معينة. يبقى أحيانا مراعاة للسائل وحاله، أحيانا مراعاة للبيئة وحاله. وهندلل على ذلك بعدة نصوص من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ نفس السؤال هو. قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور، أو كما قال النبي. هنا قال إيه؟ إيمان بالله ورسوله، هذه أول حاجة. ثانيا: جهاد في سبيله. ثالثا: حج مبرور. طب حديث ابن مسعود اللي معنا في الباب قال إيه في الأول؟ الصلاة على وقتها. وبعدين الجهاد بر الوالدين وبعدين الجهاد. خلي بالك التنوع ده صحيح. في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ نفس السؤال هو. قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعة أو تصنع لأخرك. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، لو يعني كده همتي أو تعبت ما قدرتش أواصل وتركت بعض العمل، قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. ودي صدقة من نوع غريب، يعني الغالب إن الإنسان بيتصدق على الغير. طب أنا عايز أتصدق على نفسي بقى، يعني نفسي محتاجة صدقة أخرى ولا إيه؟ عايز أكرمها، كف شرك عن الناس، تكرم نفسك وتتصدق على نفسك. يا الله، كف شرك، موضوع مهم جدا يا جماعة. أرى أنه الآن آفة في الأمة، إن تمكننا من علاجها انصلح حال الكثيرين منا. إزاي أكف شر عن الناس؟ دي مهمة جدا يا جماعة. يعني أنا مش قادر أقدم معروف، مش قادر أقدم شيء، طيب على الأقل تكف شرك عن الناس. يبقى كده تصدقت على مين؟ على نفسك. فهنا برضو اختلفت الإجابات مع إن السؤال إيه؟ واحد. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ بسأل عن الناس أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، رواه البخاري ومسلم. الله، يعني أفضل الناس المجاهد سبيل الله بنفسه وماله. طب بعد منه مين؟ مؤمن في مكان في شعب من الشعاب بيتقي الله رب العالمين، أدي واحد. وإيه كمان؟ بيدع الناس من شره، ما بيأذيش الناس لا باللسان ولا باليد، فده من أفضل الناس، من أفضل الناس. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. الله، حج مبرور أفضل الجهاد. إن السؤالين رعى مين؟ حال النساء، خاص بالنساء مش بالرجال. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهادكن الحج، جهادكن إيه؟ الحج. يبقى ده خاص بمين؟ بالنساء مش بالرجال. فهنا الإجابة كانت تراعي حال السائل. لما سئل النبي أيضا أي العمل أفضل قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف. فالعلماء تكلموا عن هذا الحديث فقالوا هذا النص كان في بداية مقدم رسول الله إلى المدينة، وكانت البيئة في الوقت ده في حاجة ماسة إلى الجود والكرم، لأن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا إلى الله ورسوله إلى مكان ليس لهم به مأوى، ما في سكن ما في عمل، لسه جايين من مكة مهاجرين. فكان البيئة في الفترة دي محتاجة لإيه؟ للجود والكرم. فلما سئل النبي أي العمل أفضل قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف، أي من المسلمين. إن في نصوص أخرى حذرت ومنعت من بداءة الغير، وكذلك بالنسبة للعصاة القائمين على المعصية من السنة ألا تلقي عليهم السلام حال المعصية. اللي بيعصي الله من السنة ألا تلقي عليه السلام أثناء المعصية، يعني قاعد على مقهى وبيشرب دخان وانت معدي عليه ما تسلمش عليه. ليه؟ لأن الآن هو قائم على ايه؟ معصية. فسلامك إقرار أنه محق فيما يفعل، لكن لما تعدي وما تسلمش انت ما تسلمش عليه، عشان انت كنت تعصي ربنا، وانا كمسلم مطالب بهجرك أثناء المعصية. شفتك بعيد بعيد عن المعصية هسلم عليك، انما وانت قاعد هنا في المكان ده مش هسلم عليك دلوقتي، ما تسلمش أثناء المعصية. قاعد بيشرب أرجيلة مثلا تيجي تسلم وتحضنه؟ لا، يبقى انت مخالف للسنة ما تسلمش عليه، لان هو دلوقتي في معصية. واحد بيشرب الخمرة تروح تقعد معاه تسلم عليه؟ ما ينفعش، لانه دلوقتي متلبس بايه؟ بمعصية. ماشي كده؟ او قاعد في البنهوف يقول لك مع زميلته ولا صديقته، ما عندناش الكلام ده في الاسلام. تيجي انت تعدي، ايوه يا عم سلام عليكم وما شاء الله عليك، ايوه يا عم ايه انت بتعينه على الباطل وكمان بتسلم عليه؟ لا يجوز السلام عليه في الحال ده، لانه متلبس بايه؟ بمعصية. واحنا مطالبون بهدر العصاة، اللي بيعصى ما تسلمش عليه اثناء المعصية حتى يتعلم ان هذه معصية وانه لا يجوز، وانه ايه؟ لا يجوز. انما احنا مشكلتنا بقى نقوي اهل المعاصي على اهل الطاعات عندما ننسجم معهم وننخرط معهم. تلاقي واحد مثلا كثير الغيبة والنميمة وما شابه ذلك وبيطعن وبيجرح وانت على طول معاه، يبقى انت بتقويه على اهل الطاعة، انه عندما يطعن فيهم انت بتقويه، انت مسنده، انت وجودك جنبه مسنده. فوجودك هذا خطر عظيم عليك، خطر عليك عظيم، لانك المفترض تكون في زمرة الطائعين مش في زمرة العاطلين. انت كمسلم تكون في زمرة مين؟ اهل الطاعة واهل الخير، مش في زمرة العاطلين اللي مورهوش غير الكلام والتلسين والطعن والتجريح، ماشي كده ويطعن في اهل الخير وفي اهل الطاعة وفي العابدين وفي المسلمين الصالحين، وانت عمال ماشي معاه وبتاكل معاه وبتسلم عليه، يبقى انت بتقويه على ايه؟ على المعصية. واحنا عندنا قاعدة، كل ما اعان على باطل فهو باطل، فهو ايه؟ وذلك الله تعالى منحنا عقولا حتى نميز بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ. ومن لم يتمكن من التمييز فهذا بقى يعني يخرج من دائرة ايه؟ اصحاب العقول. ان الله اعتق عقلا ميز، تجد واحد بلطجي قاعد على قهوة طول النهار وبيدخن وبيتكلم عن واحد عابد لله وانت بتسمع له، فانت بتأيده على الباطل وبتقره على الباطل، واضح. ودي مشكلة خطيرة جدا جدا انت كطالب علم تكون حريص فيها. فلا يجوز لك ان تبدا اهل المعصيه بالسلام في حال معصيتهم، انما لو حل عن المعصيه وبعد عنها اخوك وسلم عليه ولا حرج. يعني النبي يقول لك تقرا السلام على من تعرف ومن لم تعرف، عارف من المسلمين من الطائعين، لان فيه محاذير اخرى. عشان كده بقول لك في اي مساله تجمع جميع النصوص الوارده فين في المساله، ما تاخدش نص وحده ولكن تجمع بجوار جميع ايه النصوص. إذن بيراعي النبي في الإجابة إما حال السائل وإما حال البيئة أو الأشخاص اللي سألوا السؤال. وعندك كمان حديث الجماعة اللي كانوا بيركبوا البحر، فاكرين؟ جماعة بيركبوا البحر راحوا للنبي يسألوه، جاي بيسألوا عن إيه؟ عن حكم الوضوء بماء البحر. هما بيركبوا البحر أحيانا ما بيكونش عندهم ماء أو معاهم قليل من الماء، فإن توضوا منه يعطش. فبيسألوا النبي يا رسول الله إن نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، ان توضأنا به عطشنا، افنتوضأ من ماء البحر؟ الاجابه كانت ايه؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هم ما سالوش عن الميت، هم سالوا عن حكم الوضوء من الماء. طب النبي زود لهم ليه؟ لان حالهم يتطلب ذلك، حال السائل يتطلب الزياده، لان الذي لا يعرف حكم الوضوء بماء البحر من باب اولى ما يعرفش حكم ميتة البحر. حكم ميتة ايه؟ البحر. ممكن يركب البحر فترات معهوش اكل،
يعتقد ان الميتة حرام في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، فيقول لك لا ما كلش. لا يا سيدي، يقول لك كمان ونحله ايه ميتته. فاذا مراعاة لحال السائل او المكان، وذلك نلمح هذا ايضا جليا في وصايا النبي محمد لاصحابه. تختلف الوصية من صحابي الآخر مراعاة لحال كل من يطلب الوصية، ونذكر على ذلك أمثلة. منها من هذه الوصايا وصية النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان. لما نيجي نشوف وصية النبي لمعاذ بن جبل، قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. لما نيجي نشوف الرجل اللي جه سأل النبي يقول له أوصيني، قال لا تغضب، كررها مرارا قال لا تغضب. فالوصايا تنوعت. ايه التنوع ده؟ ليه؟ مراعاة لحال ايه السائل. كمان في مجال الإرشاد والتوجيه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك، أحية أمك؟ النبي سأل سؤال، أمك حية؟ قلت نعم. قال ارجع فبرها، ارجع فبرها. يقول ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال لي النبي ويحك، أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فارجع إليها فبرها. قال ثم أتيته من أمامه فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك، أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة، أو كما قال النبي إلزم رجلها فثم الجنة. هنا الجنة أن تكون برا بأمك وأبيك. فطبعا دي وصية. فتقول الله يعني رجل عايز يجاهد، نقول له روح بر والدتك. شوف رب العلماء قالوا إيه يا جماعة. سبب ذلك أن الرجل إما أنه لا يستطيع الجهاد ولا يصبر عليه ولا يثبت، فوجهه النبي للأصلح له، لأنك لو رحت الجهاد وفريت وضعت فحالك ما يقتضيش ذلك، أدي حالة. أو لحاجة والديه إليه، ولكن ده أضعف، ولذلك القوي الأول. وده اللي رجحه مين؟ ابن ماجة راوي الحديث رحمه الله تعالى، قال بعد أن روى هذا الحديث قال هذا جهامة ابن عباس ابن مرداس السلمي، ده اسم الرجل اللي كان بيسأل، الذي عاتب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. نفس الرجل ده بقى تعرف ليه النبي قال له أمك في موقعة حنين، غزوة حنين، بعد أن انتصر المسلمون النبي وزع الغنائم، فالنبي آثر وفضل أناس يتألف قلوبهم وما اداش الأنصار شيئا، معظم الغنائم راحت للمهاجرين وللمؤلفة قلوبهم، والنبي ما اداش الأنصار حاجة. فصاحبنا ده بقى جهامة بن عباس بن مرداس ده زعل وقال إن محمدا أعطى بني قرابته وآثرهم علينا بالعطاء. يا ابن الإيش، ما هو ما بيصبرش اهو، ما بيصبرش اهو. فلما بلبلة حدثت في صفوف الأنصار سيدنا سعد أتى النبي وأخبره، يعني بقى فيه بقى إيه زي ما أنتوا بتقولوا فيه هضرة أهو. حتى شوف عهد الصحابة يا جماعة، هناك برضو من يمشوش بإيه، يمشوا بإيه الحديث أهو فيه هضرة شغال في مشاكل. فالنبي قال لجماعة الأنصار هاتهم جماعهم، عشان كده بنقول لما يكون في حضرة اجمعوا الناس واسألوهم عايزين ايه، لان لما تسيبوا الامور كده يا جماعة تسيبوا الامور كده بتكتر السجوات والفتن بتزيد. ليه؟ بتبقى بؤر، ده بيتكلم وده بيسمع وده بينقل وده بيقول وده بيعيد، والكلمة تبقى 20 و30 و40 و50. فقال له هاتهم للسرعة اجمع للأنصار. طبعا الأنصار اجتمعوا للنبي، فالنبي بدأ يخطب فيهم بقى خطبة ذكرهم بالله وبين لهم، قال علمت أنكم وجدتم أني أعطيت فلانا وفلانا يا معشر الأنصار، ألا تحبون أن يعود الناس بالشاة والمال وتعود أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكوا جميعا حتى اخضلت لحاهم بالدموع وقالوا رضينا برسول الله قسما لنا. ما صلوا عليه، يعني أنا اديتهم هم الدنيا لكن أنا راجع معاكم، راجع معاكم النبي. واضح؟ شوف قد ايه يا جماعة. عشان كده بنقول دايما نحسم الخلاف، ما نفتحش بؤر للكلام والهضرة على طول. اول باول كن رجاع للحق، كن رجاع للحق، ودي مهمة مهمة جدا. فالنبي قال لهم كذا كذا. كان مين بقى سبب الهضرة دي؟ صاحبنا ده زعل. ازاي بقى انا ما خدتش؟ ها انا ما خدتش ليه؟ والحاج العميري خد. طب انا ما خدتش مثلا والحاج فلان خد وانا ما خدتش، ماشي كده الشباب بياخدوا وانا ما باخدش. تعال يا سيدي خد بس ما تعملش ايه. دي مشكلة خطيرة جدا جدا. الحمد لله الخير كثير، المهم ان احنا نحاول نغتنم الخير ده ونرشده. فهنا صاحبنا ده كان النبي اللي قال له امك. ابن ماجه يرجح انه كان لا يصبر ولا يثبت، فالنبي وجهه الافضل له روح بر امك افضل. وطبعا معظم ما ورد في باب الجهاد والنبي يقول له الاذن او ارجع، ده كان في جهاد الطلب مش في جهاد الدفع، ان الجهاد جهادان، في جهاد طلب ان تخرج انت لنشر الاسلام خارجا، وده يشترط فيه بقى اذن الام والاب ويشترط فيه كذا، وده اللي النبي كان دايما يرجع منه اصحاب الحاجات. انما الدفع ان يجي لك العدو في بلدك ويغتصب ارضك، ما فيش هنا اذن، كله يخرج نصرة للدين. انما كل الوارد في الرخص في اي انواع الجهاد جهاد الطلب، زي حديث الرجل اللي راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا معك، يعني انا مسجل اسمي في الجهاد معك، وقد عزمت زوجتي على الحج هذا العام. النبي قال له ايه؟ اذهب فحج مع امرأتك، ما تطلعش معايا في الجهاد، وروح ايه حج مع امرأتك. لازم تكون لها محرم. فهنا لا يرجع، ان الجهاد ده كان جهاد ايه؟ طلب. طيب دي مهمة مهمة لازم تعرفها كويس، يبقى تعددت الاجوبة على السؤال الواحد نظرا اما لحال السائل او للبيئة او الاشخاص. وعشان كده يا جماعة سلف الامة من الصحابة ممن جاء من بعدهم من العلماء اتبعوا نفس المنهج ده. يعني ابن عباس يأتيه سائل يقول يا ابن عباس هل لقاتل النفس توبة؟ قال لا ليست له توبة. في نفس المجلس جاءه آخر يقول يا ابن عباس هل لقاتل النفس توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ اللي قاعدين طبعا يتعجبوا ايه ده؟ ما عشان كده بقول لك لما تتعجب اسأل. الشيخ هنا قال لا، وفي مكان تاني قال اي، ليه؟ روح اسأل الشيخ، روح اسأل ايه الشيخ، ليه منع هنا وليه فتح هنا؟ واضح؟ فابن عباس نفس السؤال اهو، قال لي ده لا وقال لي ده ايه؟ ايوه. فتعجب الناس وقالوا يا ابن عم رسول الله المسألة واحدة والإجابة مختلفة. قال أما الأول اللي جاي في يسأل الأولي ده، رأيت على وجهه علامات الغضب فعلمت أنه إنما أراد فتوى ليقتل. لو قلت له أيوه هيروح يقتل وبقى يتوب، فقلت لا. الله، شوف بقى العالم بقى. وأما الثاني رأيت عليه علامات الندم، ده صاحبنا كان في الماضي قتل لكن دلوقتي تاب وندمان وعايز يرجع، فقلت له نعم. شوف مراعاة حال السائل، عشان كده أقول لمن يسمعني، لما ترى أهل العلم في بعض المواقف فتح وفي بعض المواقف قفل، اوعى تتعجل بالنقد بره، ارجع واسألهم ليه هنا قال لا وهنا قال ايوه، ليه هنا قال يجوز وهنا قال لا يجوز. مش انا قلت لكم احوال الناس تختلف؟ واضح؟ يعني مثلا في قضيه القرض الربوي هل يستوي فيه الناس؟ في مشاكل، في ضرورات، بعض لما يقول لك ممنوع وبعضهم يقول لفلان انت يجوز، انت يجوز. ليه؟ مراعاة للحال بقى، مش حاجة اسمها الضرورة. يعني مثلا واحد عليه دين هيتسجن، هيتشرط بيته وأولاده ويتفضح، طرق جميع أبواب الخير إن حد يقرضه عشان يسدد الدين، مفيش، الكل تنكر له، طب راح للدين، طب اصبر عليها، لا يمكن، هسجنك ومعايا أوراق وهسجنك، يعني الهلاك محقق. ده يجوز له القرض إيه؟ الربا، لأن ده مضطر في هلاك على البيت والأولاد أو الحق. إنما واحد كان يجي يقول لك في نفسه، بيقول لك إيه، البنت أنا عاقد عليها وعايز أجوزها، الوقت طال، هروح أستلف من البنك عشان أجوزها. قوله لا، دي مش ضرورة. ليه؟ لأن زواج البنت على مين؟ على الزوج مش على الأب، أدي واحد. ثانيا، زواج البنت مش لازم فيه التكلفة، على قد الحافك مد رجليك، الواد عنده يجيب ايه؟ هيجيب السرير، بس يجيب السرير ويتجوزه. طب ما عندوش، ما يلزموش، لان النبي قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. انا مش مستطيع، يبقى ما اتجوزش. وصل كده؟ انما ما تجيش تقول لي اخد كارد ربوي، ده انا مضطر. لا، انت مش مضطر. فالضرورة تقدر بايه؟ بقدره. وصلت دي يا جماعة؟ فأحيانا تجد فتوى على حسب الحال، حال الشخص نفسه، ده يجوز له وده لا يجوز له، وده الألم تغير الفتوى، بتغير إيه؟ الزمان والمكان، الحكم مش طالع يتغير، لكن الفتوى بتتغير وفقا لإيه؟ في حاجة اسمها الضرورات، وفي أحكام أصحاب الأعذار بتختلف من شخص لإيه؟ لشخص، ماشي؟ وهكذا. فالشاهد لما ينقل لك ناقل امرا تثبت منه. ابن عباس افته طبعا، ما فيش حد كده راح قام وراح بره لكم ده مش فاهم، قالوا واحد قالوا لا، واحد قالوا اي، وهو راح دول ما كانوش كده على طول. يا ابن عباس، تعددت الاجابه والسؤال واحد، يعني ايه السبب؟ عايزين نتعلم، مو قاعدين قدام عالم، ماشي؟ فراح قال لهم اما الاول رايت علي علامات الغضب فعلمت انه اراد القتل فاغلقت الباب، وأما الثاني جاء نادما ففتحت له الباب، ومن يحول بينه وبين إيه؟ التوبة. كذلك سيدنا الحسن البصري جلس في مجلس فجاءه سائل يسأل يا إمام أنا رجل فقير ماذا أصنع؟ قال استغفر الله. هنا بقى العكس بقى، الأسئلة تعددت والإجابة إيه؟ واحدة. يجي له الثاني أنا نفسي في ولد، مع اشتقت الولد ما عنديش، الزوجة ما بتنجبش، أعمل إيه؟ استغفر الله. واحد ثالث أنا عندي أرض زراعية، المطر ما فيش، الأرض جفت، الزرع هيموت، عايز المطر. قال له استغفر الله. استغفر الله، إيه الحكاية دي؟ شوف القضية الخطيرة دي. فالناس تعجب وسألوا الحسن، قال أو ما قرأتم قول ربكم؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، اللي عنده ذنب يغفره له، أدي واحد. يرسل السماء عليكم مدرارة اللي عايز المطر، ويمددكم بأموال الفقير اللي عايز المال، وبنين اللي عايز الأولاد، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يبقى ده فقه عالي قوي قوي لأهل العلم. فالشاهد ألا تتعجل قبل أن تتبين، ما تنقلش شيئا وتجرح وتطعن من غير بيان، من غير أن تعود، من غير أن تسأل، حتى لا تقع أنت في الإثم الكبير. دي مشكلة خطيرة، إن كثيرا ما أقول للشباب الطعن في أحد أهل العلم ليس كطعن في بقية الناس، والله ليس كبقية الناس. أنت ممكن تطعن في ألف واحد ولا تطعن في عالم، تطعن في دولة ولا تطعن في عالم، لأن لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة، وأنت لما تطعن في أهل العلم أنت بتصد عن سبيل الله، أنت بتطعن في الإسلام، بتطعن في الدين ككل، إن هم حملة الدين إلينا وهم من يبصروننا بدين الله تعالى من كتاب الله ومن سنة رسول الله، أهل العلم الثقات. فإياك إياك أن تقع في هذا الموطن، لأن هذا الموطن والله لا يقع فيه واقع إلا هتك الله ستره وفضحه قبل أن يموت. خطير جدا. كثيرا ما أنبه على هذا الباب لأنني جالست العلماء وأعرف قدر العلماء، أعرف قدرهم، فمن عرف قدر العالم يحذر الناس من الوقوع فيهم. لأن العلماء يا جماعة إلا العلماء مدادهم الذي يكتبون به العلم أفضل من الصائم القائم عند الله تعالى، أفضل من درجة الصائم القائم. فإلا الخوض في أهل العلم الثقات من أهل العلم والدعاء المخلصين، إلا الخوض فيهم، لأن الخوض فيهم يؤدي لهتك الستر عن الهاتك في عرضهم أو الطعن فيهم. وانظروا كده إلى تاريخ الإسلام، الذين طعنوا في رسول الله ها حالهم كان إيه؟ فضحوا في حياتهم وبعد مماتهم إن ذكروا باللعنات. وكذلك على مدار تاريخ الإسلام انظروا العلماء الأمة الكبار الذين طعنوا فيهم، الإمام أحمد بن حنبل من طعنه أو جرح فيه أو تسبب في جلده أو في سجنه إذا ذكر يذكر بالقبح، ورفع الله أحمد وجعل له علما إلى يوم القيامة رضي الله عنه. هكذا حال من يطعن في أهل العلم أو يتسبب في الطعن أو يسمع لطعنهم ويسكت ويداهن ويجامل، مشكلة خطيرة جدا. واضح؟ فأديك شايفين مجالس العلم بتنور القلوب والعقول، فانتبهوا لهذه الحقائق خاصة الشباب. إياكم إياكم والتجريح والطعن في أهل العلم، هذه مذلة خطيرة لا ينجو فاعلها أبدا، لا في دنيا ولا في آخرة، لا في دنيا ولا في آخرة والله بعقد الهاء. فانتبهوا لهذه الحقائق. إذن اسأل قبل أن تلوم، واستفسر قبل أن تتكلم. وصلنا للإجابات الثلاث من فم النبي محمد على مسائل ابن مسعود، وهذه الإجابات تحتاج منا إلى وقفة. غير هذه الوقفة فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.